بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب المباشرة للصائم.
أي ما حكمها، وهل تسوغ له أو لا، وهل هي مباحة له أو محرمة. والمباشرة معناه إلصاق البشرة بالبشرة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها،
يعني يسوغ له أن يباشرها لكنه يحرم عليه فرجها، يعني فرج المرأة، بحيث لو باشرها في الفرج يكون بهذا قد أفسد صومه وقد وقع في المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: مآرب، أي حاجة، قال طاووس: غير أولي الإربة، أي الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه،
أي لأن هذا ليس بمباشر. وهذه الآثار التي أوردها الإمام البخاري كلها تبين الحكم في هذه المسألة، وهو أنه جواز المباشرة إلا إذا أودت إلى الوقوع في المعاشرة والجماع، ما إذا كانت لا تبلغ ذلك فكأنها سائغة وجائزة. استدلت أم المؤمنين رضي الله عنها بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقبل بعض زوجاته وهو صائم، والتقبيل بأن يضع فمه على جسد المرأة أو في فيها، وهكذا المباشرة بأن يضع جسده على جسدها، لكن يحرم أن يضع على فرجها شيء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله لأربه بفتح الهمزة والراء وبالموحدة، أي حاجته.
على تفسير معنى الأرب: وكان أملك لأربه، أي لحاجته صلى الله عليه وسلم من أن يقع في المحظور وفي الممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء.
إرب بكسر الهمزة وسكون الراء إرب، والإرب هنا بمعنى العضو، يعني كان أملك لعضوه من أن يدخله في الفرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء، أي عضوه، والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير،
لأن الإمام البخاري من عادته إذا جاء بكلمة غريبة يستشهد لها بما جاء في كتاب الله، فأورد هنا لفظين جاء في كتاب الله بمعنى هذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما مأرب، أي حاجة، ومأرب بسكون الهمزة وفتح الراء
مأرب. نعم.
مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء، وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله،
يعني هذه الرواية التي علقها البخاري وصلها الإمام ابن أبي حاتم في كتابه عن علي رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولي فيها مآرب أخرى، الآية من سورة طه، قال حاجة أخرى كذا فيه، وهو تفسير الجمع بالواحد، فلعله
قوله مآرب يعني أراد به مأربا واحدا. نعم.
قال فلعله
مآربا واحدا.
قال فلعله كان فيها حاجات أو حوائج، فقد أخرجه أيضا من طريق عكرمة عنه بلفظ مآرب أخرى، قال حوائج أخرى. قوله وقال طاووس غير أولي الإربة، أي الأحمق لا حاجة له في النساء، وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى غير أولي الإربة.
أي هذا الأثر الذي أورده البخاري معلقا أخرجه عبد الرزاق في كتابه عن المصنف موصولا. نعم
أحسن الله إليكم. قال هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة، وقد وقع لنا هذا الأثر بعلو في جزء محمد بن يحيى الذهلي المروي.
يعني ما يقوله ويفخر به الإمام البخاري رحمه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله من أنه روى هذا الأثر وقع له عاليا على ما في رواية عبد الرزاق. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد وقع لنا هذا الأثر بعلو في جزء محمد بن يحيى الذهلي المروي من طريق السلفي، وقد تقدم في الحيض بيان الاختلاف في قوله لأربه. وقال ورأيت بخط مغلطاي في شرحه هنا قال وقال ابن عباس أي في تفسير أولي الإربة المقعد.
نعم
أو المقعد
المقعد نعم يعني ذو القعدة يعني أو من مصاب بالقعدة وعدم الحركة.
أحسن الله إليكم. وقال ابن جبير المعتوه، وقال عكرمة العنين، ولم أرى ذلك في شيء.
كل هذه يعني عيوب توجد في خلق الإنسان تجعله غير تجعله في غير حاجة إلى النساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري، وإنما أوقعه في ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاووس قال بعده وعن ابن عباس المقعد إلى آخره، ولم يرد القطب أن البخاري ذكر ذلك.
ولم يرد القطب أن البخاري ذكر ذلك، وإنما هو زيادة منه في بيان معنى الإربة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولم يرد القطب أن البخاري ذكر ذلك، وإنما أورده القطب من قبل نفسه من كلام أهل التفسير. قوله وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه،
كأنه لم يرى في النظر بأسا، وإنما الذي يمنع هو المباشرة، أما مجرد النظر فهذه يعني وإن كانت من الأسباب التي تؤثر على الصوم لكنه إذا نظر فأمنى لا يفسد صومه ويستمر في صومه ويكمله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه. وقد تقدم نقل الخلاف فيه قريبا. ثم قال تنبيه، وقع هذا الأثر في رواية أبي ذر وحده هنا، ووقع في رواية الباقين في أول الباب الذي بعده، وذكره ابن بطال في البابين معا.
يعني هذا الخلاف في خلاف النسخ التي تروي صحيح الإمام البخاري. نعم ويا اختلاف من الرواة. نعم
قال ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره وبين من يقع منه بغير اختياره، كما سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب القبلة للصائم،
هل تسوغ وتجوز أو لا؟ نعم.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي،
هو عروة بن الزبير. نعم.
قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء.
هذا سند، السند الأول للفظ الحديث، ثم ساق الحديث من طريق آخر بعد أن حول الإسناد. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
نعم.
وقال حدثنا
نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.
فهذه أدلة تدل على جواز تقبيل المرأة أثناء الصيام، وروي ذلك عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب القبلة للصائم، أي بيان حكمها. قوله حدثني يحيى هو القطان وهشام هو ابن عروة، وقد أحال المصنف بالمتن على طريق مالك عن هشام وليس بين لفظهما مخالفة، فقد أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان بلفظ كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وزاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي بن يحيى قال هشام قال إني لم أرى القبلة تدعو إلى خير، ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بلفظ كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت
رضي الله عنها، هذا عن أم المؤمنين عائشة. نعم.
فقال عروة
وكأنها تعني نفسها. نعم.
فقال عروة لم أرى القبلة تدعو إلى خير، وكذا ذكره مالك في الموطأ عن هشام عقب الحديث،
وهذا من قوله ومن رأيه. نعم.
قال لكن لم يقل فيه ثم ضحكت، وقوله ثم ضحكت يحتمل ضحكها، يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا. وقيل
كيف يسأل أحد عن أمر القبلة مع أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال. ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك، وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم،
فهذه أسباب ضحكها رضي الله عنها
وبمنزلتها منه ومحبته لها صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا أنها هي. وروى النسائي من طريق طلحة بن عبد الله التيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبلني. وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل، لا للتفرقة بين الشاب والشيخ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت شابة، نعم لما كان الشاب مظنة أو مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق.
كأنه يستدرك هنا، قال: لأن عائشة رضي الله عنها كانت شابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها، فدل ذلك على جواز ذلك سواء كان للشاب أو الشابة أو للشاب لغيرهما، لكنه استدرك قال لعله، يعني أن عائشة رضي الله عنها كانت أملك لإربها حيث لم تتأثر بالقبلة في فساد صومها رضي الله عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل، فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه، لأن الإنزال يمنع منه الصائم، فكذلك ما أدى إليه. وإن كان عنها المذي فمر،
وإن كان عن التقبيل نزل المذي للمني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه، ومن رأى ألا قضاء قال يكره. وإن لم تؤدي القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. قال: ومن بديع ما روي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عنها: أرأيت لو تمضمضت، فأشار
الرجل سأل النبي عن القبلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أخذت ماء وتمضمضت ثم طرحته أيضر بصومك؟ قال: لا. قال: وكذلك القبلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن بديع ما روي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عنها: أرأيت لو تمضمضت، فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه.
وما دامت لم تبلغ إلى درجة الإنزال أو المذي فلا بأس بها. نعم،
قال: والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع. انتهى.
الذي هو القبلة والمضمضة. نعم،
قال: والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر، قال النسائي: منكر. وصححه،
يعني ضاعف الحديث.
قال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة في كتاب الحيض. والغرض منه هنا قولها: وكان يقبلها وهو صائم. وقد ذكرنا شاهده من رواية عمر بن أبي سلمة في الباب الذي قبله.
نعم، أنه لما سأل النبي عن القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل مكروهة
لأنها تودي إلى المحرم. نعم.
قال: وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض،
يعني إباحتها في صوم النفل دون صوم الفريضة، لأنها لو وقعت في صوم الفريضة فربما أفسدت عليه صومه، ويترتب على ذلك القضاء والكفارة، لكنه في صوم النفل كل الذي يترتب عليه القضاء، الله أعلم.
أحسن الله إليك. قال: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. ثم قال: تنبيه، روى أبو داود وحده من طريق مصدع ابن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها، وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، والله أعلم.
وهذا الحديث أخبر أنه فيه ضعف، نعم، فكأنه لم يثبت.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب اغتسال الصائم.
يعني هل يسوغ للصائم أن يغتسل أو ليس له أن يغتسل؟ فبين أنه يجوز للصائم أن يغتسل، سواء كان الاغتسال واجبا أو كان الاغتسال مباحا أو كان الاغتسال جائزا، بأي سواء كان عن بطريق سواء كان عن طريق دخول الحمام أو عن طريق أن يبل منشفة أو خرقة ويضعها على جسده يتبرد بها، كل ذلك من أمور السائغة الجائزة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم،
يعني فشعر بالبرودة على جسده من بلل الصوم، من بلل الثوب. نعم.
قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء،
يعني يتذوقه، لا بمعنى أنه يأكل منه. نعم.
وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا.
لا بأس، لأن هذا لا يفسد الصوم. نعم.
وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم.
إن لي أبزن، والأبزن كما عرفه بأنه حوض منقور من الحجارة يضع فيه الماء ليتبرد به. نعم.
حسن الله إليكم. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه.
وبعض أهل العلم كانوا يرون أن السواك للصائم يكون في أول النهار وبعد زوال الشمس يكره له الصوم، لأن يكره له السواك عملا بما جاء في فضل خلو فم الصائم، حيث قال: ولخلو فم الصائم أطيب عند الله من من ريح المسك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر.
نعم.
وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به.
يعني ما دام حسب الطعم ما لم يدخل جوفه فلا بأس به. نعم.
قال: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وقال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه.
أي يغتسل بعد طلوع الفجر، وغسله بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صيامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
ولعل هذا عند ما أرسلهم مروان بن الحكم في قصة فتوى أبي هريرة رضي الله عنه، من أن من طلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة فليفطر وليعتبر غير صائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب اغتسال الصائم، أي بيان جوازه. قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روى أو ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام، أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف، واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم. قوله: وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم، في رواية الكشميهني فألقاه،
يعني على جسده.
وهذا وصله المصنف في التاريخ وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك، ومناسبته للترجمة من جهة أن بلل الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل ذلك،
ينزل منزلة الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: من جهة أن بلل الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل ذلك منزلة الدلك بالماء. وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه، فإن وكيعا روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب. قوله: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وصله ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم.
والحمام المراد به محل الاغتسال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومناسبته للترجمة ظاهرة قوله وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر بكسر القاف أي طعام القدر أو الشيء. وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بلفظ لا بأس أن يتطاعم القدر ورويناه في الجعديات من هذا الوجه بلفظ لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها. ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى لأنه إذا لم ينافي الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد لم ينافه إيصاله الماء إلى بشرة الجسد من باب الأولى.
يعني على سبيل القياس هذا مانع على سبيل الفحوى.
أحسن الله إليكم. قال يعني المرقة ونحوها ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى لأنه إذا لم ينافي الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد لم ينافه إيصاله الماء إلى بشرة الجسد من باب الأولى
خاصة بدخول الحمام أو ببل الثوب وضع الثوب على الجسد.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وصله عبد الرزاق بمعناه ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم.
ومعنى بالعرج يعني في مكان يسمى بالعرج بين المدينة ومكة.
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. ومناسبته للترجمة ظاهرة وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالمضمضة في الباب الذي بعده. قوله وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا
يعني يجوز له ذلك. والدهن والترجل لا يؤثر في الصوم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير مناسبته للترجمة من جهة أن الادهان من الليل يقتضي استصحاب أثره في النهار وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفس فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب أثره. قلت وله مناسبة أخرى وذلك أن المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام كما ورد مثله في الحج. والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال
يعني كأنه من باب الترفه. نعم.
وقال ابن المنير الكبير أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك. وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة
ليبين أن كل ذلك جائز وسائغ. نعم.
قوله وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. قال: الأبزن بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي بعدها نون، هو حجر منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرفه.
قال أبزن، نعم.
قال: ويتقحم فيه أي أدخل. وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث، في غريب الحديث له من طريق عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. وكأن الأبزن كان ملآن ماء،
كان ملآن ماء، نعم،
كان ملآن ماء، فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. قوله: وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه ولفظه، بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. ومناسبته للترجمة قريبة مما تقدم في أثر ابن عباس في تطعم القدر. ووقع في نسخة الصغاني بعد قوله وآخره: ولا يبلع ريقه. قوله: وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، أنت تمضمض به.
نعم.
قال: وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حمزة المازني قال: أتى ابن سيرين رجل فقال: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريد وله طعم. قال: فذكر مثله. قوله: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. أما أنس فروى أبو داود في السنن من طريق عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. ورواه الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس مرفوعا وضعفه. وأما الحسن فوصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه قال: لا بأس بالكحل للصائم. وأما إبراهيم فاختلف عنه، فروى سعيد بن منصور عن جرير عن القعقاع بن يزيد قال: سألت إبراهيم أيكتحل الصائم؟ قال: نعم. قلت: أجد طعم الصبر في حلقي. قال: ليس بشيء. وروى أبو داود من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان
في هذا نوع من الإجماع، نعم.
قال: وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه. ثم أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر ويصوم، وأورده أيضا من حديثها وحديث أم سلمة وهو مطابق لما ترجم له، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا قبل بابين بحمد الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.